الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وفقه الله بتعليقه على فصل بواعث الخلاص من الذنوب في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله السادس عشر، قال: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام، فلعله أن يصادف أوقات النفحات، كما في الأثر المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وجاء أيضا في مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يسأل فيها أحدكم شيئا أو عطاء فيستجيب الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن من الأوقات والساعات واللحظات ما تكون ساعات فيها إجابة دعاء الله جل وعلا سؤال عبده إذا سأله ودعاه والتجأ إليه. فإذا كان المسلم هو حريص في سائر الأوقات وفي أكثرها، وخاصة مواضع أو أوقات إجابة الدعاء، يسأل الله جل وعلا الهداية، ويسأله الاستقامة، ويسأله التوفيق والسداد، فلعله يصادف ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل له، ويقذف جل وعلا في قلبه الهداية، فيحبب إليه الإيمان والطاعة، ويبغض في قلبه الذنوب والسيئات والمعاصي. قال: فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبة. يعني إذا وفق العبد للدعاء فهذا من أسباب التوفيق للإجابة، من أسباب التوفيق للإجابة. فإذا من الله عز وجل عليك بأن فتح عليك باب الدعاء أن تسأله وترجوه وتدعوه وتتضرع بين يديه سبحانه، فإن ذلك داع عظيم إلى استجابة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عباده أو يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، يعني ما منعه إياه من أمور الدنيا إلا لأجل أن يمن عليه بالعطاء، إلا ليمن عليه بالعطاء. وهكذا كذلك لربما يحرم الهداية في أوقات حتى يأخذ العبد بأسبابها فيمن الله سبحانه وتعالى بها عليه. قال: ولا أمرضه إلا ليشفيه، لأن المرض والشفاء كلاهما من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل قد يبتلي العبد بالمرض والسقم ثم يمن عليه بالشفاء، فهو الذي تسبب والذي كان منه سبحانه وتعالى حصول هذا المرض، ومنه جل وعلا الشفاء كذلك من هذا المرض والسقم. قال: ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك إليها. وكل هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخرج آدم من الجنة حتى يبتلي آدم وذريته بالطاعات، هل يستجيبون وهل ينقادون وهل يفعلون، وبالمعاصي والذنوب والسيئات هل يتركون ويبتعدون. فجعل جل وعلا هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وجعل الجنة دار الجزاء، وهكذا النار كذلك دار الجزاء للعصاة والكافرين. فمن أطاع الله جل وعلا في هذه الدار والتزم أوامره واجتنب نواهيه كان جزاؤه في الآخرة الجنة، ومن كفر بالله جل وعلا وعصاه كان جزاؤه في الآخرة هي النار. قال: فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. قال المعلق وفقه الله: الأمر السادس عشر من هذه البواعث الالتجاء إلى من بيده كل شيء. قال: فإذا علم العبد أن قلوب جميع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث يجعل في قلب العبد الخوف من الله جل وعلا، وكذلك عدم الاغترار بما من الله سبحانه وتعالى به على العبد من هداية أو صلاح أو استقامة أو علم، فلا يغتر بذلك، فلا يدري، فلعل الحال ينقلب، ولعل كذلك الأمر ينعكس، لأن قلب العبد بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. فقد يهدي الله سبحانه وتعالى من ضل، ويضل جل وعلا من اهتدى إذا وجدت الأسباب، أسباب الهداية أو أسباب الضلال. فلذلك فالعبد يخاف على نفسه، فلا يغتر بما من الله سبحانه وتعالى به عليه من الهدى والصلاح، ويسأل الله جل وعلا الثبات على هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الضلال بعد الهدى. وكذلك من ضل فقد يهديه الله سبحانه وتعالى ويقذف في قلبه الهداية فيصبح من أهل الصلاح والاستقامة. قال: وأن أزمة الأمور طوع تدبيره وتسخيره عز وجل، أي أن الأمور كلها بيد الله، هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال: سارع إلى الالتجاء إليه وصدق التوكل عليه والاعتصام به ليقيه شر نفسه ويعيذه مما يسخطه ويهديه إلى صراطه المستقيم. يعني إذا علم هذه الأمور أن الأمور بيد الله، والهداية من الله، والضلال من الله جل وعلا، فهو جل وعلا المالك لذلك كله، علم العبد ضرورة التجائه إلى الله سبحانه وتعالى، واعتصامه به، فيسأله الهداية والتوفيق ويستعيذ منه من الضلال والزيغ. قال كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فدلت الآية أن الاعتصام بالله جل وعلا واللجوء إليه وكذلك الاستعاذة به سبحانه وتعالى والتطبيق ما أمر جل وعلا ولزوم طاعة الله جل وعلا، كل ذلك من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم. وقال سبحانه وتعالى في حق الصحابة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أي أن هذا الأمر من الله، الأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي قذف الإيمان في قلوب من قذف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو حال العبد الذي يعني يتقلب ويتغير ويتحول، فذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا جاءت السنة بأدعية كثيرة تحث على الاعتصام بالله عز وجل في الأمور كلها، منها دعاؤه عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. انظروا كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا الهداية إلى أحسن الأخلاق وأكملها، ولزوم الأخلاق الحسنة الفاضلة هي من دلائل كمال الإيمان، فكلما كمل إيمان العبد كلما حسنت أخلاقه وكملت، وإذا ساءت أخلاقه فهذا من دلائل ضعف إيمانه ونقصه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل الهداية إلى أحسن الأخلاق، لأن المالك لذلك هو الله، والذي بيده ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فكان يسأل الله عز وجل الهداية: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يوفق لذلك، لا يوفق لذلك ولا يرشد ويدل، وكذلك أيضا يوفق العبد لذلك إلا هو سبحانه وتعالى. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أي لا يوفقني لذلك بابتعاد واجتناب الأخلاق السيئة والأخلاق الرذيلة إلا هو سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد، وحصول المراد. انتهى كلامه رحمه الله كما في تفسيره. وهذا كلام جميل أخذه رحمه الله من قوله سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، هي أساس الهداية، أنك تلجأ إلى الله وتعتصم به وتسأله سبحانه أن يهديك وأن يوفقك وأن يشرح صدرك وقلبك وفؤادك للإيمان والهدى. قال: والعدة في مباعدة الغواية، أي أنك تعتصم بالله أن يوفقك لزوم الطاعات ولاجتناب المعاصي والمحرمات، فيحصل لك بذلك كمال الهداية والتوفيق إلى أحسن الطرق والوسائل والسبل التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد، وهو العمل بالأعمال التي توصلك إلى جنة الله جل وعلا وتنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فما على العبد إلا أن يعتصم بربه وأن يلجأ إليه ويدعوه ويرجوه ويتضرع بين يديه سبحانه حتى يوفقه الله عز وجل للهدى ولزوم الصراط المستقيم، فهو ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.